إن أخاها مات فورثت منه دينارا واحدا. من الواجب أسئلة الميراث ما تجيبهاش من الآخر، تجيبها من الايه؟ من الأول وبعدين تتحلها، فأنت تديله الحل. فقال علي على الفور: لابد أن زوجتك إن أخاها ترك 13 أخا وأختا وزوجة، فأخذ الزوجة كذا والإخوات أخذوا كذا، وهي ورثت دينار، وهو ساب أصلا 300 دينار فأخذت منها دينار واحد، فسميت بالقضية المنبرية. شيء غريب يعني، ولا تقول لي كمبيوتر ولا احنا ولا قضية الميراث. سنة مات وترك، مات ايه وترك ايه بقى، وانت نسأل فيها وندردش مع الرجل صاحبنا، ولا فلان في الميراث انت كويس، والتاني يقول له لا، والتمن والرد والعول وشغلانة، لا التاني في الفقه قاعد كده ولا درس فقه ولا غيره بتاع. يعني هي يا استاذ يعني هي رياضه ولا كيمياء؟ لا بسيطه خالص، ده الربع ده التلت وتلتم ازاي يا ابن الحلال. ده ابو بكر الصديق رفض ان يفتي في مساله الميراث، يعني مساله المواريث دي رياضه بحته، هي كده رياضه بحته، رياضه خالصه ما فيها. ولذلك تدرس فرنسا منذ سنوات قضيه الميراث الاسلامي المواريث الاسلاميه اللي تريد تطبيقها، تقول انها انجع وسيله في قضيه المواريث. يعني الله عز وجل عندما يقول ليظهره على الدين كله، معناه أن يحتاج غير المسلمين إلى ما عند المسلمين. لابد بالله عليه، هل يستطيع والخمر حلال فوق متون الطائرات عندهم يعني في الغرب، هل يستطيع قائد الطائرة أن يجلس ثملا أمام كابينة القيادة؟ هل يصبح له بالقيادة؟ يعني لو وجد طيار يصعد إلى طائرته ويترنح يمنة ويسرى من الخمر، هل يصبح له بالقيادة؟ مع أن الخمر عندهم حرام ولا حلال، مباحة ولا غير مباحة، لكن هو يحتاج إلى ما عند المسلمين من تنظيم وتشريع. حتى أن الغرب لما بيثبت بالعلم الحديث التربوي أن الطفل لا يبدأ دراسة عملية إلا وابن 7 سنوات، يعني النبي يسبق هذا كله، يقول من حق الولد عليك لاعبه 7، يعني لعبه كم سنة؟ 7 سنين. احنا عندنا في بلادنا وللأسف العيال ينزل بطنه ويدخل المدرسه، طب ازاي يعني، ويطلع جاهز في الاخر زي ابوه يعني يطلع يعني معنا انا عمرنا ما شفنا حد يعني من ساعه ما عايل بابا خش يا ابن على الحساب والهندسه، يدخل واد يطلع ابيض في الاخر غبي، ما فيش صح، واضح منه لا اله الا الله، ما شفناش يعني حاجه من كثر التعليم والدين وحشيله. ويسال الولد بعد ما خلص الامتحان، تعال يا ابني تسمع له صفحه واحده بس، لك ما امتحاننا الاسبوع اللي فات خلاص خلص الموضوع، ولا ليه؟ لأن طريقة التعليم خاطئة 100%. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا لاعبه 7 ويأخذ فترة طفولته 7 سنوات ثم أدبه 7، إذا من 7 إلى 14 يبتدي قضية التعليم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذه المسألة، ثم صادقه 7 من 14 لـ21، يصادق الولد وتصادق البنت، يعني الأب يصادق ابنه وبنته والأم تصادق ابنها وبنتها، فتصير الصداقة داخل البيت، البيت كله وحدة واحدة، ما يروحش هو فجأة زي داخل لك يعني باللي بالي بالك، لا يعني انت بتعمل ايه بالظبط، يعني الريموت كنترول معاك انت مش مع حد تاني، يعني ما حد يشوش عليك بالستلايت في حتة تانية، لا انت اللي معاك الايه الخيوط، وعلى قدر ما تجتهد على قدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى، على قدر ما تتعب في البداية يريحك الابن والبنت في النهاية، لكن تسيبهم كده الحبل على غريبهم من اوله ويقول لك خليهم يعيشوا وقتهم، هذه فكرة خاطئة. فذكر المسلم يعني معاوية بن أبي سفيان كان ماشي مع أمه هند، فعنده 5 سنوات، فكبار العرب جالسين عند الكعبة، قالت العرب الكبار اللي يفهموا يعني فأقدر الناس، هذا الغلام سوف يسود قومه، الولد ده لما يكبر سيد على قومه. قالت هند: فكلته أمه إن لم يسد العالم كله. هي مش أي أم بقى صح ولا لا؟ مش أي أم اللي شايفة ابنها إيه في المثل يقول إيه الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح صح ولا لا؟ يعني كتكوت يعني فرود، يعني كتكوت كتكوت ابن كتكوت ابن ديك يعني حقيقي، ها يطلع يهزا من الفعل وهو كتكوت صغير سبحان الله، والتاني يفضل طول حياته حتى يجيبوا لنا على انك الفراخ البيضة دي الدرجة اللي قبل بتاكلوه ده، فهو مش ديك بيأذن سبحان الله، ما اعرفش هو ديك مش عارف ديك خونسة ولا مش عارف، يعني برضه مشكوك في ايه؟ مشكوك في ديوكته. فالمسألة غريبة يعني غريبة، حتى الديك كان زمان عندنا في البلاد ديك ملون كده شكله جميل احمر فاخضر فاصل، لكن الديك البلد ساحة الفجر ده هو اللي صحيك، ورد فيه حديث والديك لما يرى الملك يؤذن بتاعه اما ليه ده الديوك البيضه دي ما يبدو مش شايفه لا ملائكه ولا شايفه شياطين ولا ايه؟ الله اعلم شايفه. ما هو ديك بتاع هرمونات بقى عامل زي ايه؟ زي اطفال الانابيب، زي نفس القضيه. اطفال الانابيب ده هيقول بابا مين؟ فالمهم ربنا يعافينا وياك. المهم الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا. فانت لما تشوف تنظر دايما بالمنظور الاسلامي الكتاب والسنه تتضح لك الامور امامك. انا شايف الامر من داخل الكتاب والسنه، انت عندك حقائق ثابته الا الكتاب والسنه، الحقائق الثابته تستطيع ان تلزم بها اي امر من الامور. نعود الى الكلمه الطيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. ويضرب الله الامثال للناس، ربنا بيضرب هذه الامثال ليه؟ عشان تتضح لنا الصوره. فمن ثمرات لا اله الا الله، اول ثمره هي ثمره الايمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. يعني اولا عشان نتحدث عن قضيه القضاء والقدر بشيء من الوضوح وكيف نؤمن به، الناس طالما احنا مش تحت ضغط ظروف مادية او معنوية فنحن في حالة ايمان عالي. يعني ربنا عافينا وياك مثلا، لا في البيت مرض ولا نكد ولا هم والامور ماشية سلسة، فانت يعني حتى الصلاة بتاعتك ايه؟ متوازنة، لا هي فيها خشوع خالص ولا فيها سرحان خالص. يعني كده ايه؟ اول ما تشتد معك المسألة، تمرض البنت، يرسب الولد، يحصل نكد بينك وبين اهل البيت، يحصل مشكلة في العمل، يبتدي الامر هنا ايه؟ يختلف. تبتدي الصلاة لها معنى اخر، الفزع الى الله الى صورة اخرى، التقرب الى الله الى صورة تانية، يبتدي قراءة القرآن تكثر، بعد ما كان يحضر ما يحضر مجالس العلم يبتدي يحضر، ليه؟ لانه عايز يقترب شوية. واحد تاني بتزيد عليه المشاكل، الرجل الغربي عندما تزداد مشاكله يسرع الى الايه؟ الى الخمر. حتى كان عندنا الجماعة اللي ربنا يهديهم اللي هم الفنانين دول، والفنان ده جمع فنان، والفنان في اللغة العربية اللي هو الحمار الوحش، خلي بالك في اللغة، ده في اللغة تفكر ان انا فنان في اللغه العربيه يعني الحمار الوحشي. المهم يعني فالمهم عليه الفنان ده كان يطلع ايه؟ يعمل ازاي؟ المخرج يجيب لك الولد زعلان وفشل في الدراسه، على طول هوب جري على ايه؟ على البار وعلى ايه؟ على كاس الخمر. فمش واحد منهم يطلع يروح يتوضى ويصلي يقول لك ما هو يا استاذ المخرج اصلا له كده، انت هو ده مخرج واقعي. يعني ايه واقعي؟ يعني الله يقرعه في الهدايه ان شاء الله. ماله؟ لا اصل ده ازاي نروح يصلي؟ ده احنا بنوريك فيلم واقعي، فيلم واقعي. يعني امال احنا المسلمين اذا حجبنا امر لجأنا الى صاحب الامر ولا بيلجأ لايه تاني؟ فاحنا بفضل الله سبحانه وتعالى المسلم يؤمن بالقضاء والقدر. اولا قلت لكم من قبل ان حياه المؤمن عامله زي شريط فيديو مسجل عليه كل ما يحدث له. المؤمن راى وشاهد هذا الشريط، شافه كله، فكل ما يحصل له مشكله تحدث له مشكله جديده ما يفزعش. ليه ما يفزعش؟ لانه يقول لك ده بقدر الله، ده مكتوب، ده عند الله سبحانه وتعالى. هو كده في نفسه يقول ايه؟ ده انا مكتوب لي هذا الكوب من الماء في هذا المكان من هذه الارض في هذا العالم في هذه اللحظه بهذه الكميه خلاص. لان قصصنا من قبل عن سيدنا سليمان لما رايد جالس جنبه كده، وبعدين واحد جالس يطيل النظر الى رجل في مجلس سليمان، ثم هذا الرجل الذي يدقق النظر في صاحب سليمان غادر المكان، فصاحب سليمان يقول له يا نبي الله، نعم، من الذي كان عندك آنفا؟ مين اللي كان عندك من شوية؟ قال له من؟ قال له الذي كان يجلس عن يمينك. قال له هذا ملك الموت. ملك الموت؟ قال له ما الذي أفزعك؟ قال له إنه منذ أن جلست وهو يطيل النظر إلي، كل ما تاني بص بص إيه؟ الله ده يبقى إيه؟ يبقى في نية ولا يعني هيبص معايا يعني هيلعب معايا ماتش كورة؟ ما أنا لا إله إلا الله، في أمر. فخاف الراجل ده عليه، يجي بتاع اليمن، يا نبي الله يا سليمان اليمن حر 50 درجة الحرارة، يا ريح يا اللي جاية من السويد من الشمال تكل على الله وروح على اليمن، تروح الريح على اليمن تنزل الحرارة من 50 لـ7، يجوا يلحقوا يا نبي الله كده انا قلت من البرد، يقول اللهم حوالينا ولا علينا، انت عايز ايه بالظبط؟ ما انا انت قلت حر جبنا لك البرد، لا هو عايز ايه؟ عايز يظبط الحال. المهم فانقل يا ابو سطر الريح نقله. ثاني يوم ملك الموت بيجي الصور البني ادم يجلس مع نبي الله سليمان، قال يا ملك الموت كنت تطيل النظر الى رجل يجلس عندي البارحه، انت كنت ليه مركز عليه يعني؟ قال امرني ربي في الصباح ان اقبض روحه في المساء في بلاد الهند، فكنت اطيل النظر اليه متعجبا، من ينقله الى هناك لينفذ فيه امر الله؟ طب امر الله يتنفذ ازاي؟ اتنيل ازاي ده؟ في لا طياره ولا سياره ولا مركب فضائي. طب ده ينقل من القدس الى الهند ده عايزه 2 شهور سفر، 3 شهور سفر، الصبح اقبض روحه بكره في الهند. هذه اقدار الله عز وجل، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في أرض سواه. ما ينفعش إلا إيه؟ إلا سبحان الله. زي بالضبط قضية سيدنا عيسى. ليه يا نبي الله بس تخليه يموت تاني؟ الراجل من زمن نوح يقعد يحكي لنا حكايات. اللي جاب الحكايات من الأول أهو. ما توحدوا من لا ينسى. لا إله إلا الله. قال عجبا لكم أنتم كيف يجلس بيننا من قطع رزقه من السماء. يعني رزقه كان بينزل منين؟ السماء. ولما مات انتهى رزقه في الدنيا. فكيف يعيش بيننا؟ هي القضية كده. احنا عندنا القضاء نوعين. مش القضاء بتاع المحكمة. لا القضاء والقدر يعني. القضاء الإلهي. قضاء مبرم وقضاء معلق. خلي الكلام ده كلام في العقيدة مهم. قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم لا شيء فيه. لا ما فيهوش تغيير ولا تبديل ولا غيره. أبدا. القضاء المبرم. إذا قضى الله أمرا. إذا يعني خلاص يقول له كن. إيه القضاء المبرم؟ أن يولد فلان في اللحظة الفلانية. ده قضاء مبرم. ويموت في اللحظة الفلانية. هذا قضاء مبرم. ويرزق طوال عمره كذا جنيه أو كذا دولار أو كذا مارك أو كذا دينار محدد. هذا قضاء مبرم. أما مسألة أنه هذا العمر الذي يعيشه تحدث فيه بركة أو تنزع منه البركة دي مسألة تانية. يعني العمر نفسه هو يعيش. فلان ده يعيش 30 سنة. فلان ده يعيش 70 سنة. فلان ده يعيش 50 سنة. خلاص في بركة في العمر. فهو يعيش 20 سنة ولكن ببركة من يحيى 70 سنة. شرف الدين النووي رضي الله عنه صاحب رياض الصالحين وهو أشرف كل. مات كان عنده 34 سنة. لما مات رضي الله عنه حملت أمه ما كتبه مؤلفاته. فكانت وقر بعيرين يعني جملين شالوا الكتب والمؤلفات اللي كتبها بيده مين؟ سيدنا شرف الدين النووي رضي الله عنه. بالله عليك واحد عاش 34 سنة عمل وقر بعيرين. أما لو عاش كمان 34 طب بالله عليك مش فيكو ناس عندها 34 سنة؟ ما فيش داعي مش هزعلك. في ناس في حتة تانية عندهم 34 سنة ها؟ عملوا ايه؟ فدي مشكلة. يعني الانسان يحاسب على عمره. والله احنا مش حكينا يوم الجمعة عن الرجل الذي عدى حياته ل 21000 يوم و500. ده انا لو اذنبت كل يوم ذنب كل يوم ذنب كل يوم ذنب اروح فين من الله سبحانه وتعالى؟ القضاء ب 21000 ذنب و500. ده مش كل يوم 100000 ذنب. ذنب واحد بس فزعلان. فهكذا كانوا رضي الله عنه. محمد بن مسلمة محمد بن قتيبة الباهلي رضي الله عنه فاتح بلاد السند والهند ها كان عنده 17 سنة. أسامة بن زيد لما تولى قيادة جيش ولاه الرسول قيادة جيش في هذا الجيش أبو بكر وعمر كان عنده 17 سنة. عمر بن الخطاب لما أسلم وقال ألسنا على الحق يا رسول الله وهم على الباطل كان عنده 26 سنة. الله يبقى المسألة مش مسألة. ولما دخل غلام عنده 11 سنة أحد عشر عام على عمر بن عبد العزيز فقال عمر يا مزاحم حتى الأطفال يدخلون علينا عور يعني تفتح الباب على البحر حتى العيال دخلت المجلس. قال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان من في المجلس أولى منك بما تجلس أنت عليه. يعني لو كانت حكاية بالسن في ناس في المجلس إيه أكبر منك سنا كان على الأقل مين تجلس مكانك على الكرسي. إذا هذا مبارك له في عمر. أبو العلاء المعري ربط الدب بتاعته خارج المسجد ودخل فوجدت طفلا صغيرا عنده 8 سنوات فقال لو أنت أبو العلاء قال نعم قال أنت القائل إني وإن أكن الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. صحيح أنا جاي آخر الزمن بس هعمل حاجات ما عملهاش الأوائل. قال نعم بلى أنا قلت هذا الكلام. قال لو حروف اللغة 28 حرفا هل تستطيع أن تجعلها 29؟ فبهت أبو العلاء. اليوم التالي دخل المسجد فسأل عن الولد قال لقد مات ليلة مات بالليل. قال قتله ذكاؤه. الولد 8 سنين وطرح كده ما لما يكمل شهداء سبحان الله. طب بالله عليك مش بعضنا ما كانش يعرف ان حروف اللغه 28 اصلا؟ فتخيل هذا ولا سبحان الله. فالمساله يعني بهذا المنطق وبهذه سبحان الله العظيم البركه في العمر. فاذا في قضاء مبرم عمري كذا ده قضاء مبرم هموت اليوم الفلاني في اللحظه الفلانيه بالطريقه الفلانيه خلاص. ولكن يعطيني الله عز وجل بركه في العمر فاليوم يبارك لك فيه. تجد 24 ساعه مش مسلوب منها البركة. أحيانا تسلب البركة من أعمار ناس يعيش 50 سنة و60 سنة وسنة ولم يترك أثرا. لم يترك لا ولا الصالح يدعو ولا كتاب علم ولا كلمة طيبة ولا أبدا سبحان الله. وفي ناس يستريح الناس إذا ماتوا. قال العلماء إذا مات الفاجر قالت الملائكة مستريح ومستراح منه. يعني ريح وما استريح. نحن أحسن نفكر أحسن نستريح وما استراحش يعني. مستريح ومستراح منه الحمد لله اللي كفانا شره يعني مات خلاص راح سبحان الله. فكثير من الناس تنزع البركة من أعمارهم، وفي ناس توضع لهم البركة في العمر، لأن الوقف الوقف جندي من جنود الله، يعطي الله عز وجل البركة فيه لمن يشاء، ويسلطه الله على من يشاء، يعني يجعل الوقت ضدك، ولما تتقى أنت رب العباد سبحانه وتعالى يسلط لك الوقت، يبقى جندي من جنودك. تجد في اليوم تعمل 600 شغلان، وتيجي اخر اليوم كده وتحسب اللي انت عملته، ياه طب انا رحت كذا وعملت كذا وكذا وكذا 700 حاجه، سبحان الله والحمد لله، ده بركه في الوقت. فالقضاء المبرم هو كالموت، فدعاؤنا روح يا شيخ ربنا يطول في عمرك، هذا دعاء غير شرعي. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان زوجه الكريم ام المؤمنين، قالت وجدها تدعو: اللهم بارك لي في عمر زوجي رسول الله، أطل لي في عمر زوجي رسول الله وعمر أخي معاوية وعمر أبي أبا سفيان. شوف النبي ماذا يقول لها: يا أم حبيبة، سألت الله آجالا محدودة وأنفاسا معدودة، ألا قولي اللهم بارك لنا في أعمارنا. يبقى مش طول العمر، وإنما إيه؟ البركة في العمر، أن تدعو الله ربنا يبارك في عمرك، يبارك في رزقك، يبارك في وقتك، يبارك في أولادك، يبارك في أهل بيتك، يبارك في علمك. هذه البركة هي ليست بالكم، ولكنها بالإيه؟ بالكيف. يعني القضية بالكم، إنما القضية بالكيف. ولذلك الوليد بن المغيرة، الوليد سماه القرآن الإيه؟ الوحيد. يا الوحيد، قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا. وحيد في إيه؟ كان وحيدا في كثرة ماله، كان وحيدا في كثرة عياله، كان يسمى بزاد الراكب أو زاد الركب. كان الوليد إذا سافر معه 500 مثلا، كان كل إنسان يأتي منهم بنفسه فقط على الذكر، فيهيئ له الوليد الدابة والطعام والشراب والكساء والغطاء والخيمة والمال حتى يعود. وكانت قريش تكسو كلها الكعبة سنة، وهو يكسوها سنة، يعني هو عليه سنة كسوة الكعبة لوحده، وقريش السنة اللي بعدها تكسو الكعبة. تخيل، شوف الثراء ده كله. وكان عنده 13 ولد من عينة خالد بن الوليد ابنه، بالله عليك له أن يفخر ولا ما يفخرش؟ كان يمشي كده وال13 واحد وراه كده من عينة خالد. ما أنت لو عندك حتة ولد يعني حفظه بس، يعني صورة قصيرة سمع لعمك يا له سمع شوف حافظ ما شاء الله، وأبوه ما فيش خالد أنت عارف يعني، فالحمد لله حافظ 46 جزء بتاع القرآن. إزاي يعني؟ ولا القرآن 46؟ المهم يعني سبحان الله سمع عبد العمك الصورة الطويلة دي، سمع لك صورة الكوثر على طول ما شاء الله، وفرحان ومبسوط. فشوف الوليد يمشي كده. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن أخي، سفهت آلهتنا، إن كنت تريد يعني أن تصير ملكا علينا ملكناك، وإن كنت تريد أن تكون أغنانا جمعنا لك المال فصرت أغنانا. مساومات يعني مساومات. وإن كان الذي يأتيك هذا رئيا من الجن، يعني كانت الحالة دي حالة يعني جنون وعفريت وكده، يعني جئنا لك بالأطباء. الرسول كان مهذب صلى الله عليه وسلم، قال: أفرغت يا عماه بأدب؟ قال: نعم يا ابن أخي. ما بطل أنا بيكلمه بالأدب، لأن قريش انتدبته يروح. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ حاميم السجدة، سورة السجدة. الوليد من شدة اقتناعه بما يسمع وضع يديه خلفه، ركن على يديه كده وقطب جبينه، لان انت لما تركز في شيء تكشر ايه، تقطب الجبين شويه، يعني هو بيركز معه. بعد ما خلص والرسول وصل لقيت السجده في سوره السجده، سجد فقام الوليد من عنده، ابو جهل وابو لهب وعقبه وابو سفيان وكل ايه عظماء قريش مستنين ايه الوليد راح يقنع مين، راح يقنع محمد بان يرجع عن الكلام ده. قال ابو جهل: واللات والعزة، لقد جاءكم الوليد بوجه غير الذي ترككم عنه. وشه كده مش مريح، يبدو في شبه اقتناع بكلام محمد. الوليد دخل كده قال: يا معشر قريش، تقولون انه ساحر، والله ما هو بساحر. تقولون انه كاهن، انا اعلمكم بالكهانة، والله ما هذا سجع الكهان. تقولون انه شاعر، والله انا اعرفكم بكلام العرب، والله ما هو بشاعر. فالناس منتظر الوليد يقول هذا الكلام، وده اللي قيل فيه: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كان من ضمنهم الوليد. فأبو جهل وأبو لهب راح مسكوه من إيد، أو لا تترك المكان حتى تقول في محمد كلاما، لازم تقول كلمة تمسح الكلام اللي انت كده عملت. بلبلة في الشارع زي ما قوله ايه انت عكرت صف السلام الاجتماعي، لانكم دي تهمة في بعض البلاد يعني. انا عارف يقول لك تعكر تعكير صف السلام الاجتماعي، كلمة لطيفة تتوزينها ازاي دي يعني بتعبير كده يعني شكلك مش مريح يعني مثلا يعني اي حاجة ده يعني كلام كده غريب يعني سبحان الله. المهم فالله يقول ذرني ومن خلقت وحيدا، اهو الكلام، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع ان ازيد، كلا انه كان لاياتنا عنيدا انه فكر وقدر. القران بيترجم بالضبط كاميرا فيديو تصويريه لما حدث ما بين الوليد ورسول الله صلى الله عليه وسلم، انه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر، دي بالضبط اللي حصل. ثم قال ان هذا الا لازم تقول كلمه هذا سحر، قال ان هذا الا سحر يؤثر، الى ان قال رب العباد سأصلي سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة البشر عليها 19. فابو جهل اول ما سمع الكلمه دي كان لسه اسمه عمرو بن هشام، فقال يا معشر قريش يخوفكم محمد بجهنم وما فيها، ما فيها الا 19 ملكا، انا اكفيكم 18، انا فرود في البتاع انا عليا 18 احبسهم لكم وانتم عليكم الايه الباقي ونفك من جهنم. فسماه الرسول ابا جهل، يعني في جهل اكتر من كده؟ فسبحان الله العظيم. انا فكر الحكايه ايه مصارعه وملاكمه، انا اخد لك 18 تحت بقى ويعني نعمل قصص بقى ميكي ماوس بقى اي كلام يا سبحان الله، فكر حكايه. فهذا لما العقل او الجهل يركب عند الانسان والضلال والعياذ بالله رب العالمين. فالقضاء اما مبرم او معلق، القضاء المعلق واحد كتب الله له او عليه ان يمرض فامرض بالمرض الفلاني، ولكن دعوات الصالحين له وتعاطيه لأدوية معينة وافقت المرض نفسه فوافق كده، فبدل ما كان المرض يستمر عنده جمعتين بعد جمعة شفاه الله، بعد يومين يبقى المرض نزل والشفاء تم ولكن المرض لم يطل، فهذا اسمه قضاء ايه معلق. قضاء معلق واحد مكتوب له ان يتعثر في حفرة او في حجر ها فيقع على وجهه، مكتوب هذا قضاء الله عليه مكتوب هذا. ولكن من أن الرجل يسير سيرة صالحة أو أن الله سبحانه وتعالى يريد به خيرا أو أي يريد أن ينجيه، فبدل ما يقع فتكسر رجله يعني حصل جزع بسيط فراح للطبيب عمل له رجله كده وعدلها وخلاص وكده، يبقى القضاء قد تم. ولكن يبقى إذن ما الذي يرفع القضاء؟ إن الدعاء والقضاء يعتلجان ما بين السماء والأرض حتى تقوم الساعة، كأن القضاء عبارة عن قاذفات الطائرات من أعلى والدعاء هي القاذفات الأرضية أرض جو، فالقاذفات طالعة من أسفل والحمم أو الشيء الابتلاء والقضاء نازل من أعلى وهم الاثنين بيتصارعوا سويا إلى أن يتعالج هذا مع ذاك فينزل القضاء من السماء ويرفع الدعاء. ولذلك أنا ما زلت أقول إن الدعاء الذي على ألسنة الناس اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك لطف فيه ليس هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تعارف على ألسنة الناس من الذي يرد القضاء؟ الله. فلما يعني أنت تريد يا أخي أن تخفف المسألة على الله عز وجل سبحان الله رب العالمين يعني فتقول يعني أننا يا رب أنا لا أسألك رد القضاء أنا أسألك اللطف الله، طب أنا أسأل اللطف ما أسأله يشيله خالص
صح ولا لا؟
يعني يا ربي أنا أسألك رد القضاء وأسألك إن نزل أن تلطف بي فيه، هكذا أنا أدعو شخصيا وهكذا علمني علماء
مشايخنا الله يرضى عليهم ورحم الله من مات منهم وبارك في من عاش. الإنسان يدعو اللهم إني أسألك رد القضاء، لما لا أسأله رد القضاء؟ هو سبحانه وتعالى يعني لا أحد يملك رد القضاء سوى الله إلا الله فأبيه سبحان الله.
فأنت في قضية القضاء والقدر تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، يعني يأتيك مال هذا قضاء، تفرح أم تحزن؟ تفرح تزعل خلاص يا سيدي حر يفرح هذا في المال، تنجح في عملك هذا خير القضاء، الله سبحانه وتعالى يهدي لك أهل بيتك وأولادك تفرح هذا قضاء خير خلاص. طب شره تفشل في عملك تعقد لك أمر الرسالة بتاعتك مثلا ابنك يرسب في السنة الدراسية تمرض يمرض حبيب لك يموت صديق لك أو إنسان عزيز عليك هذا قضاء شر بالنسبة لك ظاهرا، فأنت تحزن عند الشر وتفرح عند الخير، ليست هذه من صفات من يفهم مقتضى ومفهوم وحقيقة كلمة لا إله إلا الله. لماذا؟
لأن الله عز وجل كما يقول العلماء لنا قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. يعني قد يكون النعمة هي ابتلاء في حد ذاته، في ظاهرها ظاهرها نعمة لكن هي في حقيقة إيه؟ ابتلاء. ماذا صنع المال بقارون؟ المال في ظاهره قال الذين يريدون الحياة الدنيا ها يا ليت لنا إيه مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يبقى المال في ظاهره نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. وقالوا إنه لذو حظ عظيم. نهاية القصة إيه؟ فخسفنا به إيه وبداره الأرض والعياذ بالله. اللي تمنوا مكانه بالأمس وي أي عجبا، كأن الله إيه يرزق من يشاء، ربنا هو اللي بيرزق من يشاء بغير حساب. فالمال في ظاهره كان لقارون نعمة، ولكن في باطنه كان القضية إيه مصيبة. الملك في ظاهره نعمة. عبد الملك بن مروان كان يقال له أمير المؤمنين الشاب، 21 سنة أمير المؤمنين على بقاع الأرض كلها. فوقف أمام المرآة فقال أنا أمير المؤمنين الشاب، نعم الملك لو يدوم. زوجته سيدة صالحة مش تقول له آه طبعا هو يروح منك فين وفي حد ياخد غيرك؟ قالت يا أمير المؤمنين لو دامت لمن قبلك لما وصلت إليك، ولو دامت لك لما وصلت لمن بعدك، ولكنها لم تدم لمن قبلك فوصلت إليك، ولن تدوم لك فسوف تصل إلى من بعدك. قال صدقتي. مش يمشي وش الغراب الكلام الفاضل اللي يعني حيين بكلمتين كده وليه انت قاعد فيها ان شاء الله اياك لغايه ملك الموت ما يجي ياخد روحك ان شاء الله. ما فيش كلام. دول الناس كانوا يعني يذكروا بعض بالله سبحان الله العظيم. كما قصصت عن الملك في قديم الازل كان عمل بيت قصر جميل، واللي طلع عيب في القصر خليه وزير. الناس المهندسين يبصوا في القصر ما فيهوش عيب، يبصوا في القصر ما في عيب. الى ان دخل رجل كبير السن قال ايها الملك قصرك يصلح أن يكون جنة إلا أن فيه عيبان. عيبين اثنين ده المهندسين والاقتصاديين والاستشاريين ما طلعوش ولا عيب واحد. قال خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين. ده عيب ولا مش عيب؟ ده أكبر عيب، أكبر عيب. النهاية سبحان الله. فلن تدوم، لن تدوم. فالناس الإنسان ثم إنسان لتناسيه بينسى، يبتدي يخطط يقول إيه احنا فترة من سنة 2000 ل 2010 دي هندخل الوقت فيها الجماعة، من 2010 ل 2020 يا ابن على مهلك شوية صبر بالله استنى الله. انا اذكر زمان من اكثر من 20 سنة فواحد كده درس في التاني ما بيحضرش فجأة قابلته يا فلان كنت فين؟ انا والله انا كنت في رحلة في باريس كده. طيب يا ربنا الحمد لله على سلامتك خير مش خير يعني ان شاء الله؟ انا خير والله احنا هناك كده انت عارف بنتك ربنا يبارك فيها عنده بنت صغيره يعني كده ما نعرفش سنها المهم يعني. فكنا بس بنمره الحجه زوجتي قالت من ناخد لها حاجات للجهاز فجبنا شويه حاجات كده عشان نجهزها. قلت له امتى الفرح ان شاء الله؟ قال لا ده عندها 3 سنوات. لا حول ولا قوه الا بالله، 3 سنوات بيجهزها من الوقت. فلا عيني مهموم الحال ده لو تركها لله عز وجل هيجد اللي يخبط عليها ياخدها زي ما هي من غير لا باريس ولا من غير روما. لكن لا هو في دماغه الدنيا، الدنيا بيخطط. ليس الإسلام ضد التخطيط، ولكن الإسلام أن أنام كما كان أبو بكر يقول إذا نمت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يبقى المسألة نعم لا ينافي هذا التخطيط، خطط براحتك خطط نعم، ولكن وأنت تخطط أنت مستعد للقاء الله عز وجل في أي وقت في أي وقت. فالقضاء إما مبرم أو معلق. فالقضاء المعلق هو القضاء الذي يعني يرفع بالدعاء، يرفع بدعوة صالح، يرفع بأن الإنسان يعني يعمل خيرا معروف صدقة جارية شيء خير. فهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. فلا بد عندما تؤمن بالقضاء والقدر أن تؤمن بخيره وشره، مش تفرح عند قضاء الخير. لا أنا عايز المسلم الذي يفهم مقتضى لا إله إلا الله أن يشعر أو يفرح لله ويحزن لله. يعني يفرح لله ويحزن لله يعني يكون كل حركتي من داخل الدين يعني إذا تم لي أمر يعني مثلا إذا صنعت معروفا في إنسان ابتغاء مرضات الله أفرح، إذا شعرت أن أنا أصلحت بين اثنين مسلمين أفرح، إذا شعرت أن أنا كظمت غيظي ولم أرد على السوء بالسوء أفرح، إذا شعرت أن أنا صليت ركعتين في جوف الليل دون أن أشعر بي أحد أفرح، إذا شعرت أن أنا قصرت ومر اليوم كله ولم أقرأ ولم أفتح المصحف أحزن، إذا فاتتني صلاة من صلاة الجماعة أو أخرت الصلاة دون عذر أحزن. يبقى فرح يكون لله وحزن يكون لله. إذا ضبطت حياتي بالشكل ده أكيد أمر هينضبط بغير هذا على غير ما احنا فاهمين. لان اصبحت الدنيا عندنا هي فلان اول ما تشوفه مكشر يعرف ان عنده مصيبه في بيته، عنده مريض، عنده ضائقه ماليه. لكن قالوا البخاري يعزى، فالناس راحت تعزي. قال الله اجركم الله، الناس كثيره تعزي وتمشي، وعتبه الباب مبرد بتاع الامام البخاري. فواحد بعد ما عزى ومشي قال من مات للامام؟ مين مات؟ انا رحت عزيته وقال لي الناس رايحه تعزي فروحنا نعزي. هو ماله مين مات؟ قال فاتته صلاه العشاء الجماعه البارحه بيعزوه. عمر حصلت لك دي؟ يعني يد المقاييس بتاعتنا غلط ولا متركبه ولا احنا تربناش اساسا على الدين؟ يعني احنا بنربى على دين والله يا اخوانا، يبدو ان احنا بعيد جدا. يعز على انه يعني فاتوا صلاه العشاء، طب احنا كده تبقى العزاء طول العمر الموضوع كده، لكن كل الناس بتشوفنا تعزينا. لا اله الا الله، امر صعب يا اخوانا والله. احنا عايزين الكلام ده لا ناخذه يعني ماخذ الابتسامه ولا، ولكن هو ده موضوع صعب. العلم يعني ثقيل لانه من الحق، والحق ثقيل كثقله يوم القيامه، وان الباطل خفيف كخفته يوم القيامه. فالحق ثقيل، فلا بد ان اخذ هذا الحق وان انفذه. فمن ثمرات مقتضى الحياه في اطار لا اله الا الله بمعناها الحقيقي هو الايمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. ولذلك الصحابه رضوان الله عليهم والسلف الصالح اعطونا امثله عجيبه في الايمان بالقضاء والقدر. قصه بسيطه وحافظينها انتم، لكن ننهي بها الموضوع ده. سيدنا جابر بن عبد الله اللي احنا كنا بنقص قصته في موضوع البستان بتاعه ده، كان له ولد اشتد مرضه، طال مرضه، فيعني قعد مريض شهر، فخرج لصلاة المغرب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الولد فارقته روحه، الزوجة الأم يعني غطت الولد، ولا صوتت ولا لمت الجيران ولا لبست الأسود ولا عملوا الجلسة إياها اللي انت فاهمها. رجع بعد صلاة العشاء، كيف حال الغلام؟ قالت له لقد نام نوما لم ينامه من قبل. النوم اللي نامها النهارده دي ما حصلتلوش قبل كده، هي صادقة أم كاذبة؟ صادق. وهو ماذا يفهم؟ فهم أن الولد يعني بعد الأرق من شدة الألم والمرض إيه ريح. فقدمت له طعام العشاء وتزينت له، وقبل صلاة الفجر، قبل ما يخرج لصلاة الفجر، قالت له يا أبا عبد الله، لنعم، قالت إن جيراننا استودعهم قوم أمانة، وجاء أصحاب الأمانة لأخذ أمانتهم، فأبى جيراننا إعادة الأمانة لأهلها. فقال جابر لقد أخطأ جيراننا، لابد من إعادة الأمانة لأهلها. قالت وابننا كان عندنا أمانة وأخذها صاحبها. الله، بالله عليك لما يكون زوجة بالشكل ده تشيلها في عينيك ولا على راسك ولا؟ سبحان الله، مش معنى كده ان التانية تضربها يعني؟ لا، ما احنا ما دام لقيناش دي خلاص نحترم التانية وخلاص والامر لله. المهم يعني سبحان الله العظيم، فلما ذهب لصلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا عبد الله بورك لكما في ليلتكما، فانجب بعد ذلك سبعة كانوا من حفظات كتاب الله. شوف الرضا بقضاء الله، شوف الناس اللي بينزل على الكلام بردا وسلاما. بالله عليك يكابد أم سيدنا موسى، أم سيدنا موسى عليه السلام، أنا شو الآية بسيطة أنت تقرأها كده وتعد عليها، لكن هي مش سهلة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. خلاص، فعلى طول هب سبحان الله، أول ما دخل عليها جنود فرعون الجواسيس والمخابراتية وغيره، هب راحت حطته وسبت. إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأختي قصي. وفي آخر المطاف رجع موسى إلى حضن أمه، وجعلوا من المرسلين. بعد 40 سنة صار موسى كليم الله ونبي الله ورسول الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه ثمرة من ثمرات الحياة في مقتضى ومفهوم وحقيقة لا إله إلا الله، اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره. أما الأخوة في الله والحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء في الله سبحانه وتعالى، فهذا مدار حديثنا إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبورك فيكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.